كيف نرد عليه؟ ما في دليل، لأن الشرك الأصغر من الكبائر، بل من أكبر الكبائر. نعم، أريد دليلا يدل على أن الشرك الأصغر لا يحبط العمل ولا يدخل ولا يخلد صاحبه في النار. ارفع صوتك. والشرك الأصغر يسمى كفر. يوصف بأنه كفر. الشرك الأصغر يكون كفرا ويكون شركا، الطعن في النسب. فيه دليل أصرح من هذا. نعم، طيب، هذا استنباط جيد من الشيخ. ما اسمك؟ ها؟ ها؟ الأخ حمدي محمد الأنصاري يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فدل على أنه قد يكون الشخص صحابي ويقع في شيء من الشرك الأصغر، ولو كان وقع في الشرك الأكبر لانقطعت الصحبة. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فإن المشرك شركا أكبر هذا حكمه القتل، وهذا هو المرتد، وهذا يقام عليه حد الردة. فلما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال بأنها شرك ولم يقم الحدود على أصحابها، دل على أن هذا الشرك يختلف عن الشرك الأكبر. وأيضا الدعاء الذي أرشد أبا بكر الصديق رضي الله عنه إليه: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، دل على أن هناك نوع من الشرك ممكن أن يغفر، وهو لا يكون إلا الشرك الأصغر، لأن الأكبر نص الآية فيه. ولأجل هذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر اختلف العلماء في الشرك الأصغر. فبعضهم قال: الشرك الأصغر لا يغفر، فهو ملحق بالشرك الأكبر، لكنه لا يخلد في النار ولا يقضي على الحسنات. وهذا قال به الإمام ابن القيم وغيره من العلماء، قالوا: لا بد أن يعذب على الشرك، ما يغفر، هذا لا يغفر أبدا إلا بالتوبة، فإن التوبة يغفر حتى الشرك الأكبر، التوبة تجب ما قبلها. لكن غفران من الله تبارك وتعالى قالوا: لا بد أن يعذب عليه. ولأجل ذلك قالوا: بالموازنات بين الحسنات والسيئات، فلا بد أن يوزن على الإنسان، فإن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة، وإن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار. والشرك لا بد أن يؤاخذ به في الدنيا والآخرة. وقال بعض العلماء الشرك الأصغر ملحق بكبائر الذنوب، فهو من الكبائر ويغفر، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر الصديق أن يقول وأستغفرك لما لا أعلم. ولو كان لا يغفر ما استفاد من الدعاء شيئا. واضح الأمر الموضع. طيب، أما كبائر الذنوب فقال العلماء في تعريفها: كبائر الذنوب من غير الشرك، افهموا هذا جيد، كل ذنب فيه حد في الدنيا فهو كبيرة. مثل ايش؟ السرقة، الزنا، شرب الخمر، قذف المؤمنات، الحرابة، كل الشرك معروف، المرتد معروف، هذا فيه حد. لكن نحن نتكلم عن كبائر الذنوب غير الشرك. إذن كل ذنب فيه حد في الدنيا فهو من كبائر الذنوب. طيب، لو أخذنا بهذه القاعدة بقيت عندنا ذنوب نص الرسول صلى الله عليه وسلم على أنها من الكبائر وليس عليها حدود. مثل إيش؟ مثل عقوق الوالدين. إذن هذا التعريف لوحده لا يكفي. إذن هذا التعريف لوحده لا يكفي، لكن هل ممكن أن يكون عندنا ذنب فيه حد في الدنيا وهو ليس من الكبائر، من الصغائر؟ ما يكون أبدا. إذن ما كان فيه حد في الدنيا فهو من كبائر الذنوب. وقالوا ومن كبائر الذنوب أي ذنب توعد الله صاحبه بالنار أو بالغضب، غضب الله عليه، أو باللعن. إذن كم دخل معنا من الكبائر؟ اللعن. اللعن مثل: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. إذن عندنا أكل الربا كبيرة من الكبائر، الدليل أن صاحبها قد لعن آكل الربا، وموكله الذي يعين على ذلك، الذي يمكن له أن يأكل الربا، يقول أنا ما أكلت الربا لكنك أعنته عليه، وكاتبه الذي يكتب هذه الجريمة، وشاهدي من يشهد عليها. إذن الأمر خطير. إذن نزيد على التعريف الأول: كل ذنب فيه حد في الدنيا أو لعن صاحبه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله الواشم والمستوشم، لعن الله من لعن والدي، أي تسبب في لعن والدي، إذن هذه كلها تدخل. غضب الله على قوم فعلوا كذا وكذا. إذن أي ذنب ختم بلعن أو غضب أو حد أو توعد عليه بنار جهنم، مثل قتل النفس خالد في نار جهنم، أو أي ذنب توعد عليه بنار جهنم أو إيش، أو تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فاعله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا، وهذه براءة من فاعل هذا، ليس منا، ما هم منا، هذا ليس منا من تكهن أو تكهن له، يعني فعل الكهانة صار هو الكاهن، أو قال الشخص ابحث لي أنا في الكهانة، ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. إذن دخلنا في التعريف أشياء جديدة. من يقول التعريف كامل؟ ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بغضب أو لعن من الله تبارك وتعالى أو نار جهنم أو براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله، فهذه كلها من كبائر الذنوب. وهذا يعني يوسع مساحة كبائر الذنوب. ولأجل ذلك لما سأل رجل ابن عباس عن الكبائر فقال أهي سبع يا ابن عباس؟ قال هي إلى السبعين أو إلى السبعمائة أقرب، يعني أن كبائر الذنوب كثيرة، فمنها كبائر تتعلق بالمال، ومنها كبائر تتعلق بالعبادات، ومنها كبائر تتعلق بالمعاملات، ومنها كبائر تتعلق بقلب الإنسان مثل الأمن من مكر الله، الأمن مثل اليأس من روح الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك ابن حجر الهيتمي عد منها أكثر من 300 كبيرة في كتابه المشهور الزواجر عن اقتراف الكبائر، الزواجر عن اقتراف الكبائر، فهو كتاب جمع فيه كبائر عظيمة كثيرة جدا، وذكر الأدلة التي تدل عليها. إذن ما مر معنا الصنف الأول وهو الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، ومر معنا الكبائر، ثم تأتي الصغائر. والصغائر هي ما دون ذلك، يعني ما ورد دليل على أنه ذنب لكنه لا تنطبق عليه تعريف الكبائر. وبعض من الناس ينكر الصغائر، يقول ما في صغائر، فيقول كل ذنب عصي الله به فهو كبير. لماذا؟ يقول إذا كان قولك لوالدك أف هذه لا تليق بمقام الوالد، فكيف بمقام الخالق؟ فلأجل ذلك رأى أن كل ذنب عصي الله به فهو كبير بالنظر إلى مقام الله تبارك وتعالى. لكن الحقيقة أن فيه ذنوب صغائر، لكن صغائر بالنظر إلى ما فوقها من الذنوب. والدليل على أن فيه ذنوب صغائر هو قول الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فدل على أن فيه سيئات يكفرها الله تبارك وتعالى ويغفرها بشرط أن يجتنب العبد الكبائر. لكن الصغيرة قد يقارنها حال من أحوال العاصي ترفعها إلى درجة الكبائر. كيف؟ الإصرار أو الإكثار، الإصرار أو الإكثار. فإن شخصا يستكثر من الصغائر ضرب له بمثل، لو إنسان الآن جاب عود صغير، عود صغير، ثم جاب عود صغير، ثم جاب عود صغير، ثم جاب عود صغير، وجمعها صارت حزمة حطب ولا وإذا أشعل فيها النار صارت نار عظيمة. فلما تكون الصغائر كثيرة، صغيرة على صغيرة على صغيرة على صغيرة، فإن هذه إذا اجتمعت صارت كبيرة. كذلك الإصرار عليها، الاستخفاف بشأنها، لأن هذا ليس حال المؤمنين. فحال المؤمن كما مر معنا أنه يرى ذنبه كأنه جبل يريد أن يسقط عليه، وأما المنافق أو الفاجر أو الكافر فإنه يرى ذنبه كأن ذبابة عند أنفه ما يهتم. فهذا هذه الحال التي تكون عند العبد عندما يعصي لها تأثير في الذنب. فذنب يوم أن يقع فعاصي يوم أن يقع في المعصية وهو خجلان من الله، خجلان ويتخفى ويشعر بالحسرة ويشعر بالمعصية ويتمنى أن يقلع من الذنب، وخاطره منكسر. هذا فرق بينه وبين شخص يفعلها وفرحان فيها ويعلنها على الناس ويتبجح بها في المجالس حتى وإن كانت صغيرة. فإن المجاهرة تختلف، وحال المجاهر يختلف عن حال المستتر. واضح أن فيه أحوال تقوم بالعبد قد ترفع صغائره إلى الكبائر، وقد يقارن الكبيرة حالة من الحالات تخفف الذنب. ممكن، نعم ممكن أن تقارن الكبيرة حالة من الحالات تخف المعصية إلى أقل درجاتها. ولأجل ذلك لو نظرنا إلى الصحابي الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. هذا وقع في كبيرة، لكن هذا حاله ليست كحال غيره. فكم من زان يزني وهو مسرور ويشعر بالاغتباط أنه تمكن من بغيته، لكن هذا الرجل أغواه الشيطان فتذكر، فإذا هو مبصر فصار في هم عظيم لا يجد راحة نفسية أبدا، صار في قلق الموت أهون عليه من هذه الحالة. ولأجل ذلك جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في قلق عظيم، وأراد الموت خير له من الحياة. فلا شك أن ذنب هذا يختلف. ولأجل ذلك لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم برجمه فرجم، فطار منه دم على بعض الراجمين من الصحابة، فدعا عليه أو سبه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فوالله لقد تاب توبة لو وزعت على أهل الأرض لكفته. يعني وصل إلى مرحلة من التجرد لله تبارك وتعالى والخوف من الدم. فلا شك أن العبد يقوم به حالات عند معصيته تخفف المعصية كثيرا. ومثل هذا أيضا في الطاعات، وإن عبدا بجواره يصلي وبين الرجلين مراحل عظيمة، والحركات والسكنات كل واحد، لكن الاستشعار يصلي لمن، استشعار معاني الدعاء، استشعار يخاطب من، استشعار يذل لمن، يسجد لمن، يركع لمن، هذه تجعل الأعمال متفاوتة تفاوتا عظيما. نعم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب الرابع. يبقى سؤال الأخ، أعد سؤالك اللي انت سألت. نعم. يعني في الدرس السابق نحن تكلمنا عن الأسباب، أو في الذي قبله عن الأسباب، وقلنا إن الأسباب، إن الله سبحانه وتعالى خلق الأسباب لحكمة، فكل شيء جعل الله له سببا. وقلنا إن السبب لا يستقل بإحداث المطلوب، فلا بد من إرادة الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك إذا تعلق العبد بالسبب وحده فقد أشرك. طبقوا تعريف الشرك الليلة على هذا. هاي طبقه. كيف تطبق تعريف الشرك على من اعتمد على السبب اعتمادا كليا فقد أشرك؟ لأن السبب مخلوق، فإذا قصرت الهمة على هذا السبب ولم تلتفت إلى غيره فقد أعطيته غاية الكمال، فإذا أشركته في خصيصة من خصائص إيش؟ من خصائص الله تبارك وتعالى. فإذا الاعتماد اعتمادا كليا على السبب شرك، وعدم النظر إلى السبب إطلاقا سفه في العقل، لأن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء بأسبابها. وقلنا إن الأسباب تنقسم إلى قسمين: سبب شرعي، ما علمنا أنه سبب إلا عن طريق الشرع، يعني من أين عرفنا أن الفاتحة علاج للأمراض؟ هل قال الأطباء لنا ذلك؟ من أين عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عالج بعض الصحابة بالفاتحة فأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا سبب نسميه شرعي، وهذا السبب الشرعي لا يؤمن به إلا أهل الشرع، أما الذين ينكرون الشرع فلا يؤمنون بهذه الأسباب الشرعية، لا يؤمنون بهذه الأسباب الشرعية. من أين لنا أن ماء زمزم علاج للأمراض؟ من أين لنا؟ هل قال الأطباء ذلك؟ أما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ماء زمزم: طعام طعم وشفاء سقم. فهذا السبب يسمى سبب شرعي، هذا السبب سبب شرعي. أيضا طلب الرزق بالعبادة، طلب الرزق بالعبادة، بالعبادة نعم بالعبادة، بالاستغفار، فإن الإنسان قد يستغفر ويرزق شيئا من رزق الدنيا. ولأجل هذا جاء رجل إلى الشافعي وقال له: إنني ليس لي ولد، زوجتي ما أنجبت، ما جابت أولاد. فقال له: أكثر من الاستغفار، من أين أخذ الشافعي هذا؟ من أين أخذ الشافعي هذا السبب الشرعي بأن الاستغفار سبب في إنجاب الذرية؟ فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الجواب هنا: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فهذا سبب شرعي. هناك سبب يسمى سبب طبعي، سبب طبعي يعرفه الناس من طبائع الأشياء. الآن النار تنضج الطعام ولا ما تنضجه؟ النار سبب لإنضاج الطعام. هذا السبب يشترك فيه المسلم والكافر، كلهم يعرفون هذا لأن هذا من طبائع الأشياء. إذا استخدم العبد سببا لا شرعي ولا طبعي فهذا هو الشرك. إذا استخدم العبد سببا لا شرعي ولا طبعي فهذا هو الشرك. كيف؟ لو أن العبد علق في يده حديدة لعلاج المرض، هل هناك دليل على أن الحديد إذا علق على الإنسان يزول المرض؟ إذن نقول أن هذا السبب ما هو شرعي، ما في دليل. طيب طبعي، هل الناس يعرفون من طبائع الحديد أنه إذا علق على الإنسان يزول الأمراض؟ إذن هذا ليس طبعي. فلما أن يلتفت العبد إلى سبب لا شرعي ولا طبعي فهذا شرك، يكون تعلق بسبب لا شرعي ولا طبعي. لاحظتم؟ ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتمه الله. وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولما جاءه رجل وربط في نفسه خيط وقال: ما هذا؟ قال: هذا من الواهنة. فقال: اقطعه فإنه لا يزيدك إلا وهنة. فإذن الأسباب منها سبب شرعي ومنها سبب طبعي ومنها سبب شركي. السبب الشرعي والسبب الطبعي تنقسم، تدور عليها الأحكام التكليفية، وهذا اللي يسأل عن الأخ. يعني السبب يكون أحيانا مكروه، وأحيانا يكون السبب محرم، وأحيانا يكون السبب واجب، وأحيانا يكون السبب مستحب، وأحيانا يكون مباح. مثل إيش السبب المحرم؟ وضع مالك في البنك الربوي، هذا سبب لزيادة المال ولا ما هو سبب؟ سبب لزيادة المال، يعطونك 10% ولا 6%، لكنه محرم عليك ذلك. فإذن هذا سبب محرم لا يجوز. لو أن شخص قال: أريد أن أكثر أبناء شعبي، ففلت الذكور على الإناث، هل ممكن أن يكثر أفراد الشعب ولا ما يمكن؟ كما يفعل الشيوعية مثلا، ممكن أن يكثرون، لكن هذا السبب محرم لا يجوز. وفيه سبب مكروه، ما هو السبب المكروه؟ ذكرناه في الدرس الثالث. ما هو السبب المكروه؟ السبب المكروه الكي. الكي علاج، فيه علاج أحيان، لكنه مكروه، كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا سبب لكنه مكروه، فالتنزه عنه أولى، التنزه عنه أولى. وكذلك طلب الرقية من الناس، طلب الرقية من الناس سبب للعلاج، لكن التنزه عنه أولى. المفروض أن تقرأ على نفسك أنت فقط ولا تسأل الناس. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بأنهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. واضح لك ولا واضح لهم؟ نعم نعم. الأخ يسأل عن الكي، هل هو علاج شرعي أو علاج طبعي؟ طبعي يعني اكتشفه الناس بالتجارب. فلا شك أن الناس قد اكتشفوا أن في الكي علاج، ولأجل ذلك كان يمارسه الناس قبل الإسلام، كانوا يكون، يكون علاج للإبل، يكون علاج للناس في بعض الأحيان ليس دائما. وأيضا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث بأن الشفاء يكون في لعقة عسل أو شرطة محجم أو كية من نار، فيكون أيضا من هذه الزاوية علاج شرعي، لكنه قد كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم وتنزه عنه. نعم نعم. طلب الرقية يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وجه أن تطلب الرقية لمن لا يستطيع أن يقرأ. الله أكبر.